بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الحج، وفيه يتحدث شيخنا عما يفعل عند الميقات. والآن مع المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. وصلنا في كتاب الحج إلى الإحرام في الميقات، ولقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ما يفعل عند الميقات، وقلنا أول شيء يفعل عند الميقات الاغتسال. هذا ما تحدثنا عنه في نهاية الأسبوع الماضي. ولكن قبل أن نتعرف على هذه الأشياء التي تفعل عند الميقات والتي منها الاغتسال، قد يسأل سائل فيقول وما المراد بالإحرام؟ قال علماؤنا رحمهم الله: الإحرام هو عقد النية على أداء الحج أو العمرة أو هما معا من مكان لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزه غير محرم، وهو غير محرم. يبقى نحن طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مسألة المواقيت، وقلنا المواقيت تنقسم إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالإحرام معناه كما قال العلماء هو عقد النية على أداء الحج أو العمرة أو هما معا من مكان لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزه وهو غير محرم. وحكم الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج ولا يصح الحج بدونه وكذلك العمرة. الركن الأول من أركان الحج وكذلك العمرة هذا الإحرام. هذا سؤال قد سأله بعض الإخوة في بعد نهاية الدرس الماضي. طب قد يسأل سائل فيقول ما يفعل عند الميقات، ما الذي يفعله الإنسان عند الميقات؟ قلنا أولا الاغتسال، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا أمر مستحب، فيستحب لمريد الحج أن يغتسل عند الميقات وكذا مريد العمرة. وهذا الاغتسال عند الجمهور مستحب وليس بواجب. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وقلنا ليس المراد من قول ابن عمر الرجل أن الرجل فحسب هو الذي يغتسل، فهذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحباب عدا النفساء. فيرى بعض العلماء استحباب الغسل لها أيضا، ويرى بعضهم وجوب الغسل لها، وهو الأرجح كما بينا في الأسبوع الماضي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في حديث جابر رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي تحفظي بثوب وأحرمي. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت، معنى على الوقت يعني على الميقات، الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. وهذا يدل على وجوب اغتسال الحائض والنفساء عند الإحرام، وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام. لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وهذا الغسل في هذه الحالة يكون أيضا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة رضي الله عنها وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة. طبعا سيأتي معنا الأنساك الثلاثة التي هي القران والإفراد والتمتع، سيأتي معنا ذلك تفصيله إن شاء الله تعالى، وكيف تفسخ العمرة وتدخل في الحج سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. يبقى إذا أحرم الإنسان بدون أن يغتسل هل إحرامه هذا صحيح؟ الجواب نعم إحرامه صحيح. لماذا؟ لأن الاغتسال واجب أم مستحب؟ مستحب، لأن الاغتسال عند الميقات مستحب ليس بواجب. يبقى إذا أحرم بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه. طب إذا لم يجد ماء للاغتسال فهل يتيمم؟ قلنا الجواب الصحيح أنه لا يتيمم، لأن الشرع لم يأمره بذلك، وإنما شرع التيمم في حالة الحدث فقط. طبعا استحب بعض العلماء التنظف، طبعا استحب أهل العلم التنظف بمعنى أن تقلم الأظافر وأن تحلق العانة وأن تنتف الإبط، وإن كان لم يرد في ذلك حديث، وإن كان لم يرد في ذلك حديث، وإنما علل العلماء ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام. فلقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم، وأن يستحدوا، معنى الاستحداد يعني إيه؟ حلق العانة كما سبق معنا في الطهارة، وأن يستحدوا وأن يلبسوا أحسن الثياب. يبقى ما يفعل عند الميقات أولا إيه؟ الاغتسال، هذا أول شيء. ثانيا التطيب، التطيب وذلك بعد الغسل وقبل الإهلال. بعد الغسل هتطيب الجسد، لا حرج في ذلك، ولكن لابد وأن يكون هذا الطيب قبل الإهلال، قبل أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي طيب، قد يسأل سائل فيقول: وما الدليل على ذلك أن يكون هذا قبل الإهلال؟ الدليل هذا الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية عنها وهي رواية البخاري قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كأني أنظر إلى وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله يعني في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعره هكذا إلى اليمين والشمال عليه الصلاة والسلام، فكان لمعان الطيب يظهر في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى منع استدامة الطيب بعد الإحرام، من باب الأمانة العلمية قد ذهب بعض العلماء إلى منع استدامة الطيب بعد الإحرام، قالوا: بل يزال ويمحى أثره، يعني هتمحي أثر هذا الطيب. طبعا استدل هذا الفريق من أهل العلم بحديث يعلى ابن أمية، وفيه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، يعني تظلل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط الغطيط صوت نفس نائم. ثم سري عنه، هذا في وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل الطيب، هذا هو الشاهد، اغسل الطيب الذي بك، اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. إلا أنه وكما هو معلوم يلزمنا أن نجمع بين حديث يعلى وحديث عائشة،
فحديث يعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اغسل الطيب الذي بك. وفي حديث عائشة رأت النبي عليه الصلاة والسلام وفي رأسه في مفرق رأسه لمعان الطيب وهو محرم. طب كيف هذا؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء من أمثل ما جمع به بين الحديثين أن النهي في حديث يعلى يحمل على طيب مخصوص ألا وهو الزعفران. يبقى هذا الطيب هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعلى بن أمية اغسل الطيب الذي بك. يبقى هذا النوع من الطيب هو الذي يغسل ما دام أن هذا الطيب قبل الإهلال فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إلا الزعفران لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. فقد يسأل سائل فيقول إذا سال هذا الطيب على البدن من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر بعد الإحرام، يعني مثلا هو حط الطيب على الرأس فلما أهل بالحج أو العمرة ودخل في النسك سال الطيب على الجسد أو على الإحرام، ماذا يفعل؟ قال العلماء لا يضره هذا، لا يضره لو سال على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر ولو بعد الإحرام. يبقى لا يضر استمرار أثر الطيب في البدن، وكذلك لا يضره لو سال على البدن من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر ولو بعد الإحرام. طبعا لا يجوز تطيب الثياب، ثياب الإحرام لا يجوز لك أن تطيبها، ولا يجوز لك أن تلبس ثيابا مطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في نهيه عما يلبسه المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وهذا نوع من أنواع الطيب. طب إذا توضأ المحرم وكان قد طيب بدنه وبقي أثر للطيب في كفيه، فإنه إذا توضأ لصق شيء من الطيب ببدنه، فهل يؤثر ذلك في الإحرام؟ الجواب: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذا مما يعفى عنه. يبقى إذا توضأ المحرم وكان قد طيب بدنه قبل الإهلال وبقي أثر للطيب في كفيه، فإنه إذا توضأ لصق شيء من الطيب ببدنه فهذا لا يؤثر في الإحرام. وكذلك إذا أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه، يعني تعلق بأستار الكعبة وهو محرم فلصق هذا الطيب بالإحرام، هل يؤثر في الإحرام؟ لا، لا يؤثر في الإحرام. يبقى ما يفعل عند الميقات: أولا الاغتسال، ثانيا التطيب، ثالثا التجرد من الثياب، وأن تلبس إزارا ورداء، وذلك للحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص، القمص اللي هي ايه؟ جمع قميص، وهو اللي احنا بنسميه الجلابية، يعني ما ينفعش وانت محرم تلبس ايه؟ قميص اللي هو الجلابية. طبعا اهل مصر هم الذين يطلقون على القميص جلابية، ولكن الصواب قميص. الجلابية دي بتاعت النساء، المرأة هي التي تلبس الجلباب، أما الرجل يلبس القميص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، السراويل البناطيل ولا البرانث ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا النهي خاص بالرجال كما هو واضح معلوم، فالمحرم إذن يلبس إزارا ورداء ونعلين لا يغطيان الكعبين. المراد بالكعبين هنا العظمتان النافئتان اللتان هما منتهى الغسل عند الوضوء. طبعا وقد قال الله فيهما وأرجلكم إلى الكعبين، كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا لم يجد الشخص نعلين ووجد خفين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. هذا وإذا قدر ولم يجد الشخص إزارا يأتزر به جاز له أن يلبس السراويل، كما في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. يعني مثلا إذا كان الشخص في الطائرة ونسي ملابس الإحرام فله أن ينزع ثيابه عنه ويبقي البنطلون اللي هو السروال إلى أن يتيسر له الحصول على إزار عند نزوله، والله أعلم. هذا وقد اشترط بعض العلماء من باب الأمانة أن يفتق السراويل، يعني كما قام بفتق النعلين أيضا سيقوم بفتق السراويل، يعني حتى لا تكون هذه السراويل مخيطة، يعني محيطة بالجسم. مش معنى المخيط مش معناه المتخيط يعني، لا طبعا كل الإحرام بيبقى مخيط مصنوع من الخيط، ولكن مش معنى مخيط يعني مصنوع من الخيط أو فيه خيط، لا يعني محيط بالجسد زي البنطلون زي القميص، هذا هو المراد بالمخيط. فقال بعض العلماء أن يفتق السراويل حتى لا تكون مخيطة يعني محيطة بالجسم قياسا على قطع الخفين إلى أسفل الكعبين. لكن من باب الأمانة لم نقف على دليل يلزم بفتق السراويل، والأولى عدمه لعدم ورود الفتق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيقطع الخفين فحسب، يعني هتقطعه يعني مثلا نعلين هتقطعه على أساس ما يبقاش مشابه للنعلين أو الخفين، يعني هنشتال البوز بتاعه، هنشتال البوز بتاعه. حضرتك معايا؟ يعني مثلا الحذاء، الحذاء بيبقى مغطي الكعبين ولا لا؟ الحذاء مغطي الكعبين، بتلبس الجزمة أكرمك الله بتدخل رجلك في الجزمة فخلاص الكعبين متغطيين، فأنت لو قطعت الجزمة من ورا ومن قدام صارت على هيئة ايه؟ الشبشب او البلغة، فلا حرج في ذلك. هذا هو المراد بالقطع، يعني الكعبين لازم يكونوا ظاهرين، لاننا لو لبست الخفين او لبست الجزمة الا يحصل الكعبين مش باينين، الدار. فطبعا انا بقطعها من ورا، بقورها من ورا ومن قدام او من ورا فحسب، اهم حاجة الكعبين يكونوا ايه؟ ظاهرين. هذا هو المراد بالقطع. طيب قد يسأل سائل فيقول بالنسبة للمرأة هل لها ثياب معينة؟ يعني الرجل نحن عرفنا أنه يلبس إيه؟ إزارا ورداء. طب المرأة؟ قال العلماء المرأة فإنها تحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، لما ثبت في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا دليل على وجوب النقاب ومشروعيته، ليس كما يزعم البعض في زماننا وفي أيامنا بأن النقاب عادة جاهلية أو أن النقاب غير مشروع. كلا، فالحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، أو لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني في وقت إحرامها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. يبقى بمفهوم المخالفة أنها تنتقب وتلبس القفازين، وهذا كان من عادة النساء في جيل الرعيل الأول. قد يقول قائل: هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إن النقاب هذا وإن تغطية الوجه خاصة بنساء النبي. الجواب: كلا، فلقد كانت أسماء رضي الله عنها كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم تقول: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وأسماء هل من نساء النبي؟ كلا، ليست من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، أي عند الإحرام بالحج. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها كما ورد في مسند الإمام أحمد: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يبقى هذه أدلة على مشروعية النقاب، ولكن في وقت الحج لا يجوز لها أن تنتقب وأن تلبس القفازين. طب ماذا تفعل إذا حازت الرجال وهي محرمة؟ قال العلماء: فلتسدل سدلا خفيفا، يعني هي مثلا لبس الإشارب بتاعها ولا الطرحة بتاعتها، هتسدل سدلا خفيفا لترى الطريق. النقاب اللي هو الفتحتين كده لا، مش هتلبسه لانه ايه، بيلزق في الوش. امال ممكن هتعمل كده سدلا خفيفا على وجهها كي ترى الطريق ولا تلبس قفازين، للحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولكن لها أن تسدل ثوبا خفيفا من رأسها على وجهها إذا كانت بمحاذاة الرجال الأجانب. ومن البدع عند النساء أن يخصصن ثيابا للإحرام. المرأة تقول لك: الثياب ده بتاع الإحرام، وبالأخص إيه؟ لونه أبيض. تقول لك: اللون الأبيض ده مستحب. طبعا ده مستحب للرجال، يستحب للرجل أن يلبس إيه؟ ثيابا بيضاء، لأنها خير الثياب، ويجوز أن يحرم في أي لون آخر، ولكن يستحب أن يكون ثوب الإحرام أبيض. ولكن المرأة تلبس ثيابها العادية، تلبس ثيابها العادية، يعني هي معتادة بتلبس الثوب اسود كنساء النبي عليه الصلاة والسلام وكنساء جيل الرعيل الأول، كأنهن غرابيب سود، كأنهن غرابيب سود. يبقى تحرم أيضا في ثيابها، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا دليل على أن النساء يلتزمن بالثياب البيضاء، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا قد يسأل سائل عن تلبيد الشعر. تلبيد الشعر يعني ايه؟ ضم الشعر بعضه الى بعض بما يشبه الصمغ، زي اللي عامل ايه شعره بصمغ. من باب الامانة بالصمغ، الصمغ يعني يلزق شعره كله ببعضه، فزين او نوع من انواع ايه الفزين، يخلي شعره كله كتلة واحدة. هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام، كما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ملبدا يعني ايه؟ عمل شعره كأنه ايه؟ كتلة واحدة كده. وكما في حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي، إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولكن من باب الأمانة العلمية إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لعلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة. ما هي هذه العلة؟ قال العلماء هي عدم تساقط الشعر أو تثقب القمل إليه أو تشعثه، أو تشعثه. يعني إيه؟ الشعر يبقى عامل كده، كما هو معلوم أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان طويلا طبعا، وذلك لطول الزمان من الميقات إلى رمي الجمرات مع ما كان يعتري ذلك من الغبار. فلقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في 4 من ذي الحجة، ثم استمر عليه الصلاة والسلام على إحرامه إلى أن رمى الجمرة في 10 من ذي الحجة مع ما يعتريه في السفر من الغبار، مع ما يعتريه في السفر من الغبار. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج على ناقته، فلهذا كله كان يخشى على الحجيج من تثقب القمل إليهم. وقد ورد أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أصيب بشيء من ذلك، حتى إن القمل تساقط على وجهه من كثرته، فلذا كان يلبد من يلبد. معنى يلبد يعني خلي شعره كله كتلة واحدة. أما الآن فالزمن بين الإهلال والتحلل قصير، فلا يكاد يحتاج إلى التلبيد، فعليه من احتاج إلى التلبيد فهو مسنون كما رأيتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحتج إلى التلبيد فلا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن ملابس الإحرام، هل تشترط أن تكون جديدة ولا ممكن ألبس ثياب لبسها مثلا صديقي أو والدي أو أخي؟ قال العلماء الجواب لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة، لكن كلما كانت أنظف فهي أفضل. طب أيضا من الأسئلة التي يسأل عنها كثير من إخواننا، ألا وهي أنه قد يقوم بكشف الكتف الأيمن، وهذا يسمى بالاطباع، في كل مناسك الحج أو في كل مناسك العمرة، يعني من لحظة الإحرام يبدأ في الاطباع إلى حين الانتهاء من النسك، هل هذا جائز؟ الجواب قال العلماء هذا غير صحيح، ولكن للطباع، للطباع معناه ايه؟ قال العلماء ان يكشف كتفه الايمن ويضع طرفي ردائه على كتفه الايسر، يعني ان يفعل هكذا، هذا هو للطباع، هيعمل كده، يبقى كتف الايمن ده ايه؟ ظاهر، وايه؟ والاحرام هيفعله هكذا، هذا هو للطباع. طبعا بعض الناس يفعلون هذا للطباع من حين ايه؟ من حين الإحرام، من عند الميقات يطبع، وأيضا حتى في الصلاة واقف بين يدي الله عز وجل مطبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. عشان كده أنت لو شفت واحد واقف بيصلي عند الحرم وعامل مطبع، الصواب اللي انت تعمل ايه؟ هتجيب الاحرام بتاعه وتطلعه على كتفه وتفرده كده وهو واقف. ليه؟ لان الاطباع هذا يكون عند طواف القدوم فقط، عند طواف القدوم فقط، وأما ما عدا هذا فيغطي كتفيه، وأما ما عدا هذا فيغطي كتفيه. اعلم أيضا أخي الحبيب أنه لا يحكم بأنه بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بالقلب، اعلم أنه لا يحكم بأن هذا الشخص بدأ في النسك إلا بعد الجزم بالنية بالقلب، فليس مجرد لبس ملابس الإحرام أنه قد دخل في النسك، لأن ممكن يلبس الثياب هو لسه في البيت أو في المطار. فقال العلماء رحمهم الله لا يحكم ببدء النسك إلا بعد الجزم بالنية بالقلب. يعني مثلا إذا احتاج الشخص مثلا لفعل شيء من محظورات الإحرام كقص الأظفار وهو لابس لملابس الإحرام ولم ينوي بعد الدخول في النسك جاز له ذلك لأنه ما نوى النسك. أيضا لو كان سفره بالطائرة وخشى ألا يتمكن من لبس ملابس الإحرام إذا وصل للميقات فإنه يتهيأ لذلك بلبسها من المنزل أو من المطار ولا يكون بذلك محرما حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك. يبقى لازم إيه؟ النية. طبعا النية شرط في الإحرام لقوله تعالى إنما أمروا، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فلا يجوز لك أن تتلفظ فتقول نويت العمرة أو نويت الحج، أمال بقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هل هذا تلفظ بالنية؟ الجواب ليس تلفظا بالنية، بل تلفظا بإيه؟ بإيه؟ بالتلبية، بالتلبية. التلفظ بالنية بدعة حتى في العمرة أو في الحج، لكن يجزم بذلك في قلبه، النية محلها القلب، ثم يلبي بنسكه فيقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة. أيضا لم يشرع التزام دعاء معين عند الإحرام كقول بعض الناس اللهم إني أريد الحج فيسره لي. نسمع من بعض الناس عند الإحرام يقولون اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني، إلى آخر بعض الدعوات التي نسمعها من بعض الناس. طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن سنقوم بشرح حجة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل عن ركعتي الإحرام، قد يسأل سائل عن ركعتي الإحرام هل هما سنة أم لا؟ قال العلماء أما عن الركعتين اللتين يصليهما المرء قبل الإحرام فلا نحفظ فيهما شيئا خاصا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول لقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن اللي هو الطيب يعني ليس له رائحة طيبة، إذا أراد الخروج إلى مكة أدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال العلماء إن فليحا وهم في هذا الحديث، فلقد أخرج البخاري رحمه الله من وجه آخر أثبت من هذا الطريق ومن هذا الوجه، وذلك من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا هو الشاهد، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعلى كل حال، إن صلى الشخص هاتين الركعتين كسنة للوضوء فسنة الوضوء مستحبة، أما تخصيص ركعتين للإحرام فكما سلف لا نحفظ فيهما شيئا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ويسن له أن يهل بالحج بعد ركوب دابته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا ويستحب للحاج قبل الإهلال إذا ركب دابته أن يحمد الله ويسبح ويكبر. يبقى قبل الإهلال الأول التحميد والتسبيح والتكبير، وذلك لما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. ويستحب له عند الإهلال أن يستقبل القبلة. يبقى قبل الإهلال تحمد الله جل وعلا، أن تقوم بحمد الله وبتسبيحه والتكبير، ثم تقوم باستقبال القبلة، ثم الإهلال. يبقى يستحب له عند الإهلال أن يستقبل القبلة، وذلك لحديث ابن عمر المتقدم الذي ذكرناه، وفيه: ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم عليه الصلاة والسلام. أيضا يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولما ورد من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بالحج صراخا. وطبعا يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام في حال الركوب والمشي والنزول وعلى كل حال، ويستحب رفع الصوت بالتلبية. وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل رفع الصوت بالتلبية يختص بالرجال دون النساء؟ فالجواب: فيه خلاف بين العلماء، ولكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختصاص ذلك بالرجال، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن المرأة ترفع صوتها لعموم الحديث السابق عن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية. ولكن توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، يعني لا ترفع رفعا شديدا كما يصرخ أو كما يرفع الرجال. ويستحب له أن يرفع صوته بالتلبية عند انعقاد الإحرام، تشرع التلبية عند انعقاد الإحرام، ولكن تبدأ التلبية بعد الإحرام من الميقات، ولكن تشرع عند انعقاد الإحرام، يعني عند انعقاد الإحرام لو لبيت لا حرج في ذلك، ولكن الوقت الحقيقي لبدء التلبية بعد الإحرام من الميقات، إما بعد الصلاة إن وافق ذلك وقت صلاة، وإما إذا استوى على راحلته. واعلم أنه ليس هناك صلاة تسمى بسنة الإحرام كما قلنا. طيب، ده وقت بدء التلبية، إمتى؟ قلنا بعد الإحرام من الميقات. طيب، متى الانتهاء؟ متى ينتهي وقت التلبية؟ قال العلماء: انتهاء وقت التلبية في العمرة عند رؤية البيت واستلام الحجر، ستتوقف عن التلبية، وفي الحج حين يشرع في جمرة العقبة في يوم النحر، يعني حين الشروع في جمرة العقبة في يوم النحر. ولكن قال بعض العلماء: ينتهي من رميه إياها بعد الرمي، ولكن الراجح عند الشروع، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائما عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما الدليل على وقت انتهاء التلبية فعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، جمع اللي هي مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفي رواية مسلم: لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهما. طيب، ما هي صفة التلبية؟ قد يسأل سائل عن صفة التلبية، ماذا نقول عند التلبية؟ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد على ذلك: لبيك 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 وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من كان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يلبي مع زيادات أخرى كقول القائل: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه أنه كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وأما عن فضل التلبية فورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. طب قد يسأل سائل عن معنى التلبية فيقول: ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ قال الشيخ العلامة سيد ابن حسين العفاني حفظه الله تعالى في كتاب الرياض النظرة يقول: معنى لبيك يعني إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك يا رب. وأيضا من معاني التلبية اتجاهي وقصدي إليه، وأيضا محبتي لك، وأيضا إخلاصي لك، وأيضا أنا مقيم على طاعتك. طب قد يسأل سائل عن حكم التلبية، ما حكم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك في نسك الحج أو العمرة؟ قال: طبعا اختلف العلماء في حكم هذه التلبية، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة، وحكى الخطابي عن مالك وأبي حنيفة الوجوب، وهذا هو الراجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه برفع الصوت بالتلبية، فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالتلبية، والأمر يفيد الوجوب لأنه لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. لذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: وهو فرض ولو مرة، ولو مرة فرض ولو مرة. يبقى حكم التلبية الراجح أنها واجبة كما حكى ذلك الخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وكما قال ابن حزم هو فرض ولو مرة. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم في شرح مناسك الحج والعمرة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام قبل الممات. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-8-3 أو 010-9-0-0-1-5-8-4. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.